بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا في درسنا الماضي نفسر قول الله عز وجل في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. شرحنا الجزء الأكبر من هذه الآية، ولعلنا وقفنا عند قوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهذه النهاية للآية: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، مقدمة للآية التالية التي سنشرحها إن شاء الله تعالى إذا وفقنا الله في درسنا هذا. بعد أن بين لنا ربنا عز وجل أنه زين لنا محبة طائفة من المشتهيات التي يحتاج الإنسان إليها في حياته الدنيا، يعني حقق أسباب محبتنا لها، هذا معنى زين للناس حب الشهوات. وبين لنا الحكمة من ذلك، لماذا زين الله في أفئدتنا حب هذه المشتهيات؟ ذكرنا جواب ذلك في آخر الآية. ماذا يقول لنا الله؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. الآن يبدأ البيان الإلهي بوضع الكوابح. أنبأنا أنه قد جعل قلوبنا تهوى هذه المشتهيات وتتعلق بها، وبينا ذلك، ولله في ذلك حكمة شرحناها. لكن تتمة الحكمة أن الله عز وجل يضع أمامنا الكوابح التي تضمن أن تكون محبتنا لها بقدر، بالقدر الذي نحتاج إليه لتقويم حياتنا، ويبين لنا الضوابط والكوابح التي تجعلنا نقف من محبة هذه المشتهيات عند حد بحيث ما نتجاوزها، عندئذ تصبح الفائدة ضررا، ويصبح ما هو مقوم من مقومات الحياة نقيض ذلك. فبدأ البيان الإلهي يضعنا أمام الكوابح. ماذا يقول؟ أي مقدمة الكوابح: ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه المشتهيات هي متاع الحياة الدنيا. هل كلمة متاع؟ إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. كلمة المتاع تعبير لغوي عن أسوأ وأحط ما يحتاج إليه الإنسان ثم يرميه. ما بدنا نقول مثل إيش ومثل إيش، معروف هذا الشيء باللغة. يعني كلمة متاع تطلق على ما أنت تحتاج إليه لكن من سقط الأشياء، نعم تنفذ حاجتك إليه ثم ترمي، هذا شيء بيسموه متاع. فهو سمى هذه المشتهيات اللي قال زين للناس حب الشهوات سماها متاع، يعني هذا ينبغي أن تتعاملوا معه كتعاملكم مع سقط الأشياء التي تتناولونها من أجل قضاء حاجة ثم ترمونها، هيك لازم تتعاملوا. ثم أضاف كلمة متاع إلى الحياة الدنيا، الدنيا يعني الحياة الساقطة التي لا قيمة لها بالنسبة للحياة التي سيتحدث عنها. هل هذا يعني أن ننفض أيدينا من هذه الأشياء المشتهيات؟ لا، لو معنى هذا الكلام أن ننفض أيدينا ما كان سمى متاع، لأنك لا تطلق كلمة المتاع إلا على ما تتمتع به. لكن متى تسميه متاعا؟ عندما يكون هذا الشيء تتمتع به ثم ترميه. أما هذا الثوب ما بينال عنه متاع، أنا بلبسه وقتاً بحتاج لي بعدين مخبيه، واضح كيف؟ وهكذا. نعم، إذا فربي عز وجل عم يقول لي أنا وضعت في قلوبكم محبة هذه المشتهيات، لكن ديروا بالكم هذا متاع تتناولوه أنتم ماشيين برحلتكم في هذه الحياة الدنيا إلى الله، تأخذوا تستفيدوا وبتقوموا حياتكم فيه، خلصتوا تلحشوا. هذا ما نقوله تعالى متاع الحياة الدنيا، نسب هذا المتاع إلى الحياة الدنيا ليذكرنا بأن الحياة التي نعيشها الآن لسنا مخلدين فيها، وليست هي الحياة الرائعة الجميلة التي ينبغي أن نركن إليها كل الركون. لا، هذه الحياة منسجمة مع سقط المتاع. كيف سقط المتاع بتأخذه منشان تستفيد منه وتكبه؟ هالحياة يلي اسمها الحياة الدنيا كمان هي جسر للوصول إلى الحياة الأخرى، فهذا الجسر تتعامل معه كجسر، ما تتعامل معه كمكان تقيم فيه وتجعل منه وطنك الدائم. لا، نعم، لما بتكون أنت مسافر بسيارتك لبلد ما، الطريق طريق تستفيد منه، لكن كطريق لا كموطن. نعم، جعت ومئت احتجت إلى شيء، نعم، في استراحات عن يمين الطريق ويساره، تسكن عند استراحة من هذه الاستراحات، تأكل تشرب تستريح، لكن بعدين تعمل حالك وبتمشي. أي منات حياة الدنيا، أنت يا أيها الإنسان راحل، أنت لست معمرا باقيا في هذه الحياة الدنيا، هكذا يقول. أنت وكلنا نقف طابورا أمام بوابة الموت كلنا، وليس فينا من يعلم أنه يقف في مؤخرة الطابور ولا بنص الطابور ولا بأوله عن باب بوابة الموت، ما حدا بيعرف. لكن لا تنسى أنك راحل وأنك تقف من الدنيا، نعم، بين طابور طويل عريض كلهم عم ينتظروا دور للرحيل. فإذا عرفت طبيعة هذه الحياة الدنيا تعامل معها على حسبها، لا تتعامل مع عالم أو مع حياة أنت متلبس فيها لبضع سنوات لمدة معينة وبعد ما ترى تعامل معها على الأساس، هكذا يقول الله عز وجل. هذا معنى قوله نعم ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني أنا صحيح وضعت في قلوبكم محبة هذه الأشياء لأنكم بحاجة إليها، الإنسان لما بيكون بحاجة لشيء ما بيصير يغمض عينه غصب عنه يأخذه، لا، لازم يصير في صلة قلبية بينه وبين هذا الشيء اللي أنت محتاج له، بحيث أنه مشان يستأنس فيه. فأنا من أجل ذلك وضعت هذه المحبة في قلوبكم. لكن ديروا بالكم، لا تدروا الكوابح، هذه الدنيا متى تستفيدوا منها وتتقلبوا بنعيمها ممتاز شيئان، بس لا تركنوا إليها ركون المخلدين. نعم، ذلك متاع الحياة الدنيا. بعدين شوال، والله عنده حسن المآب. كان قائلا يقول بعدين يا ربي، طيب إذا نفضنا إذا من هذه الدنيا يعني شو البديل؟ قال والله عنده حسن المآب. هل كلمة المآب بمعنى إيش؟ رجوع. آب يؤوب يعني إيش؟ يعني رجع. المآب يعني الرجوع. الله عنده أفضل ما قد أعد للآيبين إليه، يعني للراجعين إليه. يعني مرجعنا لعن مين؟ لعنده، مو هيك؟ هكذا يقول لنا الله عز وجل. فأنا خبيت لكم أفضل مما ستنفضون أيديكم منه. صحيح أنتم متعلقين ومتعلقينه، أنتم بحاجة إليه، لكن لا تتصوروا أنكم إذا نفضتم أيديكم من هذه الأمتعة التي وضعت محبتها في قلوبكم، لا تتصوروا أنكم سترحلون عنها إلى غير بديل. لا لا، ربي عز وجل عنده أفضل مما ستتركونه لدى مآبكم يعني رجوعكم إلى الله. هل هذا الكلام مختصر ومقدم بين يدي التفصيل الآتي؟ والهم والقصد شو هو؟ القصد أنك تحب الدنيا بكل ما فيها من احتياجات، لكن قدر الحاجة، لا تسكر فيها، لا تركن إليها ركون المخلدين، وبعدين حبها معلش. نعم، فمن أجل أن يضع هذا الكابح في نفسك يقول بعد هذه المقدمة، قل، خطاب لمين؟ سيدنا رسول الله، يعني قل لهالناس اللي أرسلت إليهم، يعني إلا لكل البشر، أأنبئكم بخير من ذلكم؟ يعني تريدوا خبركم عن شيء أفضل بكتير من يلي ذكرت لكم يا وأودعت في قلوبكم حبا؟ هذا الاستفهام اسمه استفهام للتشويق، وليس استفهاما على بابه، يعني المستفهم عم ينتظر الجواب. الاستفهام الحقيقي بيسأل الواحد وبيسألنا الجواب. هلا هنا لا، ليس من هذا القبيل. لما ربي يقول قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني مطلوب منا نقول له إيه نعم يا ربي؟ لا، ما في داعي، لأن هذا الاستفهام للتشويق، مشان حتى يلفت نظرنا للشيء اللي بده يحكيه ويشوقنا إليه، فهو استفهام على غير بابه. قل أنبئكم بخير من ذلكم، شو ذلكم؟ النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب إلى آخره. طيب، كأن قائل يقول يا رب إيه والله. قال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة والله بصير بالعباد الذين إلى آخر الآيات، كله آتي بهذا الموضوع نشرحه. قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني ديروا بالكم في شغلة أهم بكتير من الشغلات المشتهيات اللي أودعت في قلوبكم حبها. نقول نعم يا رب، ما هي؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات، هي جملة مستقلة كيف بدنا نعرفها؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات. الجنات مبتدا متاخر، وللذين اتقوا عند ربهم خبر متقدم، يعني اصل الجمله جنات نعم تجري من تحتها الانهار للذين اتقوا عند ربهم، فقدم الخبر واخر المبتدا، والجمله مستقله عن الاولانيه. هذيك خلصت. قل أنبئكم بخير من ذلكم، كان قائلا يقول نعم. قال للذين اتقوا عند ربهم، يعني اعدت جنات تجري من تحتها الانهار الى اخره. في شيء اعظم وافضل واحب وابقى منكم؟ ما في نسبه، ما في نسبه. نعم، وغيرها اشرح لكم. لكن لمين؟ للذين اتقوا. للذين اتقوا، هذا كلمه التقوى، والتقوى بتتكرر كثير بالقران. فما المعنى الجامع لكلمه التقوى والاتقاء والمتقين وما الى ذلك؟ كلمه التقوى ماخوذه من الوقايه عن الخوف. نعم، باري سبحانه وتعالى يعبر بهذه الكلمة عن الخوف، يعني كل من وضع مخافة الله بين جوانحه فقادته هذه المخافة إلى أن يلتزم بالنهج الذي أمره به جهد الاستطاعة، جهد الاستطاعة، بحيث بيصير معصوم؟ لا، ما بيصير معصوم. بحيث إذا تغلبت عليه نفسه فانحرف يعود فيته، وإذا عادت نفسه فتغلبت عليه فانحرف بيرجع بيتوب. هذا كله اسمه متقي، ولو أنه كل فترة فترة بيعصي بيعصي بيعصي، بس الخوف اللي بين جوانحه عم يدفعه للتوبة ولا لا؟ عم يدفعه للتوبة، إذا هذا اسمه متقي. إذا عرفنا التقوى أن تقودك مخافة الله عز وجل على اجتناب ما نهى وتنفيذ ما أمر جهد الاستطاعة، بحيث إذا غلطت خوفك يقودك إلى التوبة. هذا في احتمال هذا الإنسان نفسه يا أخي أمارة وما بيقدر يعني عليها، كل أربع خمس أيام بيعصي الله ويرجع تاني خطرة بلك لك لك بيتوب وبيتوب، تاني خطرة بيرتكب له شيء معصية وتاني خطرة بيتوب. هل هذا الإنسان يقال عنه متقي ولا لا؟ نعم متقي. كثير من الشباب بيخافوا ويسألوا، لا لا، ما دامت المعصية تقودك فعلا فعلا إلى الاستغفار والإنابة والتوبة وبتتمنى أنه ما عاد ترجع للمعصية، أنت إذا متقن. ولو أنه واحد مات وعمل شيء 60 70 80 معصية وكل ما عصى الله عم يتوب من المعصية، ترجع نفسه يعني تتغلب عليه، كل ما تاب بحط باله أنه ما يرجع، لكن نفسه ترجع ثاني خطرة تتغلب عليه. هل يقال عنه متقن؟ نعم يقال عنه متقن. فهذا معنى قولي للذين اتقوا. الشيء اللي هلا جاي بدنا نحكي لمين؟ للمتقين، والمتقي هذا هو للذين اتقوا. نعم يا ربي، شو في إلهنا دول؟ للذين اتقوا عند ربهم، مو هلا يوم القيامة، للذين اتقوا عند ربهم. فكلمة عند مو متعلقة بالتقوا، مو يعني للذين اتقوا عند ربهم، لا، يعني للذين اتقوا يوجد لهم عند ربهم كذا وكذا وكذا. للذين اتقوا عند ربهم أولا جنات تجري من تحتها الأنهار. هل أجمع كلمة عن نعيم يوم القيامة؟ هي الكلمة جنات، جمع جنة، وهلا راح نشرح. أجمع كلمة هذه. كيف أجمع كلمة؟ جنات جمع جنة، والجنة باللغة العربية اسم للبستان الذي تقاربت أشجاره، بحيث إذا دخل الإنسان في هذا البستان تستره الأشجار فلا يرى. هل هالبستان شو اسمه بقى؟ جنة. وإذا بستان صغير بيقولوا جنينة، لأننا بنسميه جنينة. ليش العرب بيسموها جنة؟ لأنه كلمة جيم ونون من الستر، نحن بنسمي الجن جن لأنه مستورون عنه، فلما جن عليه الليل يعني لما ستروا الليل. فلما الباري عز وجل بيقول جنة، يعني تعبير عن البستان الذي تقاربت أشجاره، بحيث أن هذه الأشجار تجن الداخل إليها يعني تستره. هي أصل كلمة جنة. طيب جنات تجري من تحتها النار، تذكرون كثير في القرآن. أما عم نقول أن هذا اسم لأجمع نعيم ينتظر الإنسان المتقي يوم القيامة. كيف أجمع نعيم؟ جنة يعني مثل غابة، هي شو أجمع نعيم؟ الحقيقة أيها الإخوة، في بعض يعني أصحاب الغزو الفكري الذين حاولوا فيما مضى وهلا جاهدين أنه يشككوا بالإسلام ويشككوا بالقرآن، هنا من جملة ما قالوه كلام التالي، شو قالوا؟ قالوا هذا محمد، طبعا ناقل الكفر ليس بكافر، قالوا هذا محمد عليه الصلاة والسلام فظيع، عرف أنه العرب اللي حواليه حسرة لهم أنه يشوفوا عرق أخضر، ما في حياتهم قاحلة، لا في عرق أخضر بحياتهم، ولا في سلسال مي، ولا في نبع مي. نعم بيحلموا يفزوا يفوضوا أنه تصلهم يعني شوية بساتين شوية أنه، وما في. فلما رأى محمد أنه هاي آمالهم وهذا هو حلمهم، وهو بده يجذبهم له لحتى يبني على أكتافهم عرش لحاله يعمل زعامة، شو قال لهم؟ قال لهم لك اسمعوا كلامي وامشوا على النهج الذي أقوله لكم، وأنا بضمن لكم أنه الله عز وجل بيكرمكم بهالجنة اللي أنتوا عم تعلموا فيها، وبهالمياه الدافقة وهالكذا ومدري إيش. لأنه عرف أنه حلمه الوحيد هذا المنظر، فعرف منين يلقطون. هل هذا كلام كتب أرينا؟ طيب ما الجواب عن هذا السؤال؟ الجاهل أو المتجاهل يعني بيلاقي مساحة واسعة مشان حتى يلعب ويدجل على الناس، وهذا يعني بيكون لحسن حظه انه جاهل، لانه لو عالم علمه بضبطه بقيده ما بيقدر بقى يحوص. كلمة جنة استعملها البيان الالهي انجاز التعبير من قبل تعبير عن الكل باسم الجزء. كثيرا ما يعبر المتكلم عن الكل باسم جزء من أجزائه، اسمه تعبير عن الكل بالجزء. مثلا نجيب مثال، شاعر له 20 قصيدة جمعهم وطالع فيهم ديوان، طلع هيك إذا سمى هالديوان باسم أجمل قصيدة من قصائده. واضح كيف؟ هلا لما تقرأ اسم الديوان تلاقي اسم قصيدة من القصائد، في حين أنه الديوان في 20 قصيدة مثلا. هذا اسمه إيش؟ تسمية الكل الديوان باسم الجزء هو القصيدة الواحدة. هل ربي عز وجل سمى نعيم الجنة اللي قال عنه في آية أخرى لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هي هي الجنة. إذن في كل المشتهيات يلي بتعلم فيها ويلي ما بتعرفها. وضع كيف؟ ولكن الله شاء أن يسميها باسم نوع من أنواع المشتهيات اللي هو الجنة. وضع كيف؟ بيجي هذا السائل ممكن بقى يناقش يقول طيب ليش سمى القرآن هذا النعيم الذي هو آلاف آلاف الأصناف سمى باسم الجنة ما سمى باسم شيء ثاني؟ فهمنا من قبيل تسمية الكل باسم الجزء، ليش ما نقاله نعيم آخر أهم ليسمي هذا العالم باسم ذلك النعيم؟ ما الآخر يسميه باسم الجنة والأنهار؟ سؤال وارد. شو الجواب؟ شوفوا حكمة رب العالمين، شوفوا دلائل أن القرآن من كلام بشر. جاء الجواب هكذا: كل أنواع النعيم خاضعة للتطور اسما ومسمى. ما في نعيم ترك البساتين والأنهار، كل أنواع النعيم مع الزمن تتطور ولا لا؟ تتغير أساميها كمان ولا لا؟ تتغير أساميها، مما تراه عينك، مما تسمعه أذنك، مما تشم رائحته، كل 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 أنواع النعيم بيتطور، إلا نوع من أنواع النعيم ما بيتطور أبدا، لا ينقي ما بيتطور. شو هو بقى؟ البساتين والخضرة والأنهار المياه المتدفقة بينها، ما بتتطور قد ما تطورت الحضارات وتبدلت المدنيات، بتم هذا النعيم هو هو. فربي عز وجل بده يسمي هذا العالم باسم النعيم اللي بيتطور ولا الذي لا يتطور؟ لا، لأنه إذا بده يسمي باسم نعيم يتطور بعد كذا سنة بيتغير اسمه، بيتغير هو ذاته، الناس ما عاد يعرفوه. واضح كيف؟ لكن الخضرة كانت ولا تزال نعيما غير خاضع للتطور. المياه التي تتفق وتترقرق بين الخضرة كذلك. واضح كيف؟ يعني مثلا نضرب المثل، وأنا قلت هذا يمكن من كم يوم بالتلفزيون في الدراسات القرآنية اللي عم بكون برنامجي. رجل نزل ضيف عند صديق له، صديق شري ما شاء الله، كان له فيلا رائعة، دخل على الفيلا تبعه، من الفيلا تبعه ضيف، شاف كل أنواع المتع موجودة فيها، كل ما تراه عينه من المتع قبل 200 سنة ما كانت هذه المتع هيك، كانت لها شكل تاني واسم تاني كمان، مو هيك؟ حتى الأطعمة أشكال أنواع جديدة وأسماء جديدة والفرش وما إلى ذلك، ما يعني الملهيات المنسيات. بعد ما أكلوا كل أنواع النعيم مثل ما قلت لكم خاضع للتطور، طلعوا لها الحديقة مشان يقعدوا يحطوا كرسيين، قالوا هلا الحديقة، هلا هون شو شافوا؟ مجموعة أشجار خضراء، واضح كيف؟ والخضرة بينها تتألق، وفي سلاسل المياه، نعم، تداول المياه بينها، قاعدين مبسوطين ومروين. بالله عليكم هالمنظر من وقت ما الله خلق بني آدم لهلا اتطور شيء؟ شوفوا حكمة رب العالمين. فربي عز وجل سمى هذا العالم المتطور الكثير 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 نعم باسم نعيم لا يتطور. وجه بعدين أكد لك مثلا حتى ما يخطر ببالك مثل ما بيخطر ببالي هذول غزاة الفكر الإسلامي الذين يغزون الفكر الإسلامي، كان يسكر عليهم شو قال؟ فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لا أكثر من هيك في سورة قاف، شو قال؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أواب يعني رجاع إلى الله، من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الوعيد، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها. بعدين شو قال؟ ولدينا مزيد. لذلك هذاك اللي بيحكي بده يصطاد بالماء العكر، قال له لا تصطاد، ما رح تلاقي ماء عكر، وما ما بتسنى لك انك تعكر الماء الصافي، لا تصطاد فيه. نعم. لهم ما يشاءون فيها كل شيء. لكن الله شو سمى هذا العالم؟ سمى هذا العالم باسم متعة ثبت أنها لا تتطور مع الدهر. هلا شو الناس شو طوروا من الأشجار بأخلاق؟ الشجر مثل ما هو، مثل ما الله خلقه. الخضرة، الحشيش اللي فيه، شو طوروا؟ هذا شو؟ كذلك الأنهار، وهكذا. نعم. إذن فكلمة نعم قل أنبئكم بخير من ذلكم، جاء بعدهم للذين اتقوا عند ربهم جنات، جمع جني، عرفنا مراد بالجنة، عالم من المشتهيات التي لا حد لها، نعم، والتي لا حصر لها، يكرم الله بها عباده، لكن سماه جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم لا بنلاحظ من نعيم ذلك اليوم أنه ربي عز وجل بيربط المتع التي يكرمك بها بذكرك فيها بأمثالها في دار الدنيا. هي شغلة مهمة، يعني طعام معين، فاكهة معينة يكرمك بها فتتذكر بها ما كنت تأكله في دار الدنيا. شوفوا شو بيقول رب العالمين في سورة البقرة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تذكروا هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا. شو قال الباري؟ وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها. آمين. نعم. فرب عز وجل يجذب قلوبنا، غرس في قلوبنا محبة الدنيا أكيد، لكن مشان يصير في توازن وجه قلبك بمزيد من الحب إلى النعيم الذي ينتظرك وتنتظره. نعم. حتى ما تنجر إلى محبة الدنيا، ما تختنق فيها. نعم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها معروف معناته، يعني باقين فيها لا انتهاء لها، ما في موت. والباري عز وجل يؤكد هذا ويؤكد مرات يقول أبدا. نعم. كلمة أبدا تأكيد للخلود، يعني خالدين فيها، يكفي هذا. نعم. خالدين فيها وأزواج مطهرة. بدأ يفصل بعض التفصيل، بس ليش حكى الأزواج بالذات؟ لم ما جاب سيرة المصاري ذهب وفضة، ما جاب سيرة المآكل، قال وأزواج من شان كلمة مطهرة. لا إله إلا الله. هلا من جملة ما أدخل الله محبته في قلوب الرجال النساء، ما حكيناها الدرس الماضي، زين للناس حب الشهوات من النساء، وقلت لولا أن الله أدخل في قلوب الرجال حب هذا اللقاء، والله أبشع شيء هو هذا. إيه والله، تخيل أنه لو الله عز وجل ما جعل بين الرجل والمرأة هذه، لو أن أعطوك مصاري ما تشتغل الشغل أبدا. فالباري عز وجل يخضعك مشان العالم يستمر، سلسلة الدنيا تستمر. نعم. ولذلك صحيح غرس في قلوب الرجال حب النساء، لكن تغمض عينك بتلاقي في الحيض، النفاس، إلى آخره، كلياتها عوائق ولا مو عوائق؟ إذا رب العالمين شو قال لك عن هذاك المجتمع؟ ولهم فيها أزواجهم مطهرة. العوائق غير موجودة، هذه الحالة التي نعم تتأباها النفس غير موجودة نهائيا. فمن أجل ذلك نص على كلمة الأزواج، واضح كيف؟ نعم. فقال وأزواج مطهرة، فإن قال ورضوان من الله. واحد يقول رضوان من الله شو كمان؟ نعم. لو أنك يا أيها الإخوة وضعت كل أنواع النعيم يوم القيامة في كفين، ووضعتم بيض الله عن هؤلاء الذين ينعموا في كفين، لرجع كفة رضوان الله على كل أنواع النعيم، ولسوف نجد مصداق ذلك. يتمتع الإنسان في دار الآخرة كل ما يشتهي، كل ما يشتهي، كل ما يشتهي. طيب بيقتنع؟ لا يمكن أن يقتنع. بده يشوف هذا الإله يلي عم يكرهه في دار الدنيا، يا ما كان يدعي، يا ما كان تجي منح هذا الإله، يا ما كان تجي عطيات هذا الإله. نعم. فلو أنه استغرق يعني سبح في نعم لا حصر لها، كل هذا لا يغني لحتى يشوف رب العالمين ويسمع كلام رب العالمين الدال على أنه قد رضي عنهم. واضح كيف؟ وهذا معنى قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. رؤية رب العالمين وإعلان الله أنه قد رضي عنه. يا رب رضيت عنه، نعم أنا راضي عنكم. نعم. لا. الكلمة اليوم أنت ما عم تحس بطعمها بلذتها، لكنك ستشعر بلذتها عندما يناجيك الله سبحانه وتعالى ويريك ذاته العلية. نعم. ورضوان من الله أكبر في آية أخرى. نعم. فمن أجل ذلك يقول خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. نعم. هل المعتدلة هي من جملة أخطاء العجيبة الغريبة اللي ضيعوا عقلهم فيها؟ أنه لا يرى الله يوم القيامة. ما في. ليش يا أخي لا يرى الله؟ قال لأنه الباري عز وجل إذا قلنا سيرى بالعين لابد أن يكون محصورا هذا الشيء المرئي في زاوية النظر، وهذا كلام علمي صحيح. في دار الدنيا لما أنت بتشوف شيء بيطلع من عينك زاوية خط، منه خط بزاوية منفرجة، لازم المرئي وين يكون؟ محبوس ضمن هذا الخط، هذا خطين زاوية. الباري عز وجل لا يحصره مكان. يا سلام، ليش هلا نحن عم نحكي عن رؤية العبد ربه يوم الدنيا بهالعينتين؟ مو الإنسان ربي بيخلقه خلق آخر، يخلقه بعينين أخريين تتناسبان مع رؤية رب العالمين. إذا بدك تجي تخضع وجود الإنسان يوم القيامة لنفس هذه الترتيبات وهالجسم، لكان لازم تسأل كيف هدول المجرمين يخلدون في عذاب الله؟ خلال لحظة واحدة بيصيروا صفوة، مو هيك؟ لازم تستشكلوا هذا أكثر. الباري عز وجل يخلق الإنسان خلقا جديدا بقامة أخرى أطول بقوة أخرى، يقدرهم على التعامل مع النعيم الجديد. ومن أهم أنواع النعيم رؤية رب العالمين. وإلى ماذا تصنع بقوله تعالى سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. حاصوا لاصوا المعتدل شو قالوا؟ لا يعني ناظرة يعني منتظرة. لك شو هالكلام؟ إلى ربها منتظرة بن آل، يعني مشان يهربوا. هذا الكلام لا يقال. ناظر غير المنتظر، إلى ربها ناظرة يعني تنظر ينظر هؤلاء الناس بأعينهم إلى الله عز وجل. المنتظر من المنتظر، بل ما يقال منتظر إلى ربها، منتظر لنعيم ربها لك. نعم. إذن هذا هو أجل أنواع النعيم في الجنة، قوله عز وجل ورضوان من الله والله بصير بالعباد. رجع لكلمة للذين اتقوا، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. واحد للناس يعني بتشط ريالته على ذلك النعيم ويصطنع ويغير ويبدل، يعني بيتعامل مع رب العالمين مثل ما بيتعامل الناس مع بعضهم البعض، بيخدع وبيحكي وبيقيم وبيحط. فالباري يقول لا، تعاملك مع رؤساء بلدك، مع القياديين، مع الحكومات، مع الأصدقاء، هذا خاضع للدجل. تقدر تضحك عليهم، يضحكوا عليك، بلسانك شكل، بقلبك شكل، هذا كله بيصير. أما مع رب العالمين تعمل متقي وانت مالك متقي، هذا ما بيصير. منين هي فهمت؟ من قوله تعالى والله بصير بالعباد، يعني بصير بدخائلهم، يعلم دخائل هؤلاء العباد. طيب، سنتابع إن شاء الله في درسنا القادم تفسير هذه الآيات. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك، وبعظيم افتقارنا إليك، وبأكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك يا رب العالمين، أن تصلي في هذه الليلة الغراء على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وأن تصلي عليه وعلى آله وصحبه في الآخرين، وأن تصلي عليه وعلى آله وصحبه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وأن تكرمنا يا ذا الجلال والإكرام بنعيم جنانك، وأن تكرمنا بالقرب منك، وأن تكرمنا برضاك، وأن تكرمنا برؤيتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك من نعيم الدنيا ما يقربنا إليك، ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. نسألك اللهم الفرج القريب القريب، نسألك اللهم اليسر بعد العسر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.